السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في كتاب الإيمان في باب ما جاء في افتراق هذه الأمة قال حدثنا الحسن بن عرفة الإمام المصنف قال حدثنا إسماعيل بن عياش الشامي رواياته عن الشاميين صحيحة وعن غير الشاميين فيه ضعف وهنا روايته عن شيخه يحيى بن عمرو الشيباني وهو حمصي شيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة. هذا الشيباني بفتح السيباني ليس السيباني سيباني بفتح المهملة أيوة هو مكتوب سيباني لكن بفتح المهملة ضبط الشكل قد يخطي والضبط ما يخطي في الغالب بالضبط بالحروف والشكل بالنقط فالشكل خطأ أبي عمرو السيباني نعم أنا عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى فلذلك أقول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الناس أو خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول هل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه ليس منه إنما هو أيضا وحي من الله تبارك وتعالى جف القلم على علم الله كذلك جاء في بعض الروايات جف القلم بما أنت لاقن هنا هذا الحديث يا ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور فهل هذا كان هل يقال إنه من أراد أن يلقي عليه النور فألقى عليه نعم ألقى عليهم النور كلهم فمن أصابه الظاهر والله أعلم علم الله تعالى أن هذا يكون يهتدي بالكتاب والسنة وتعاليم الرسل فاهتدى ومن لم يهتد من أخطأه علم الله تعالى أنه نلقي عليه النور ولكنه لا يعمل بما يأتي به الرسل وهذا هو الذي لا بد أن تجمع بين النصوص عامة لأن الله تبارك وتعالى فتأ أو هدى الناس للنجدين وهديناه النجدين وكذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وليس هو مضطر أبدا لو كان مضطرا أو مجبورا فيكون ظلم من الله تبارك وتعالى أنه يجبره على الذنوب ثم يعذبه الله أعدل من أن يظلم وإن الله ليس بظلام للعبيد فلما أرسل الرسل وعلم أني أرسل له كل شيء كل الأسباب للهداية لكنه لا يعمل به فقبل أن يخلق بكذا وكذا من آلاف الأعوام كتب أنه من أهل النار أو كتب أنه من أهل الجنة أو يتوب يكون أولا من العصاة ثم بعد ذلك يتوب كل هذا يكون من القدر المعلق قد يكون قدر غير معلق الذي لا يقدم ولا يؤخر فيكون إذا دعا الله تبارك وتعالى يغير الله قدره. ولكن الله تعالى علم أنه مهما ألقيت عليه من نور الكتاب ونور الهداية مع ذلك هو يختار طريق الضلال، علم من قبل أن يخلق. وهذا هو الذي يجب أن يؤمن الإنسان، وإلا يحصل له الكفر بالله تبارك وتعالى. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. القدر خيره وشره بالنسبة لك، أما بالنسبة إلى الله تعالى كله خير، والشر ليس ينسب إليه والشر ليس إليه. فإذا الله علم أنه يعمل يهيئ له كل أسباب الهداية، لكنه لا يختار إلا أسباب الضلال، فكتب قبل أن يخلق أنه من أصحاب النار أو أنه من أصحاب الجنة، أو أنه إذا دعا الله تعالى ورجع إلى الله تبارك وتعالى فيكون يغير الله تبارك وتعالى قدره من النار إلى الجنة. لا يرد القضاء إلا الدعاء. كذلك أعمال، من أحب أن ينسأ له في أثره، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون عمره 60، ولكنه من أحب أن ينسأ له يوخر له في عمره، يمدد عمره ويبارك له في رزقه، فماذا يعمل؟ فليصل رحمه، فيكون هذا الفعل سببا، لأن الله تبارك وتعالى كتب معلقا إذا عمل هذه الأعمال فيكون عمره كذا، وإذا لم يكن يعمل أو لم يعمل فيكون عمره أقل. فهذا هو الذي يجب أن نؤمن بهذا، وإلا يحصل الكفر بنا من الله لله تبارك وتعالى، كفر بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن المؤمن يؤمن أن علم الله الكامل محيط لكل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق المخلوقات. وهذا أمر واضح كما مثلت فيما مضى في هذا الفصل. التجربة يحصل بها العلم، التجربة يحصل بها العلم. فالآن هذه البرامج 50 وبرامج 10 كلها يجعلون أنه إذا كان، أو حتى المهندس يعمل قبل أن يقوم البناء يهندس له شكل كامل لكذا من الغرف، وصورة الغرف، صورة الواجهة، صورة كذا وكذا، كله لماذا؟ لأنه علم أننا نخطط ونعمل ويسير مثل ما نعمل. كذلك هؤلاء أصحاب الطائرات مثلا قبل 6 أشهر يعملون لها هذه إيش يسمونها، يعني مواعيد الإقلاع والحبوط والوصول وكذا. إلى الآن ما جاء الوقت، لكنه بعد 6 أشهر يقولون الطائرة تطير من جدة في 5:00 وتصل إلى المغرب في 12:00 هناك، وإلا دقيقة، إلا 5 دقائق، ما هو كذا بالضبط. لماذا؟ لأنهم جربوا وحصلت لهم تجربة، وحصلت عن التجربة علم بأن إذا طرنا من هناك ونصل في الوقت الفلاني. والله تعالى ما كان وما يكون كله سواء عنده في العلم، فبذلك كتب الله تبارك وتعالى له للإنسان أن هذا مهتد أو هذا ضال أو هذا ضال ثم يهتدي إلى آخره. وهو الذي ينبغي أن نفهم في ضوء هذا الحديث، إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، أي هو هذه نور الهداية التي جاءت به الرسل، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. جاءت الرسل، ولد الولد الآن، وجد أمامه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرس وتعلم وعمل به، فيكون إن شاء الله قد اهتدى. ومن أخطأه ضل، مهما كانت عنده هذه الأسباب مهيئة لكنه لا يعبأ به فيكون من الضالين. فلذلك أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول جف القلم على علم الله تعالى، الذي كتب الله بعلمه تبارك وتعالى لا يتقدم ولا يتأخر إلا بشروط ذكرها الله تبارك وتعالى. جف القلم. ولأن نقول أنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفسه، إنما هذا جاء في حديث آخر وحي من الله تبارك وتعالى، وليس أنه قول منه ويقول أنا أقول، إنما هو وحي أيضا كما جاء في أحاديث أخرى. جف القلم بما أنت لاق. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث حسن على طريقته، حيث قال حديث حسن فقط. فماذا يقصد؟ ما قلت فيه إنه حسن فهو ما يكون في إسناد من لا يتهم بالكذب، هكذا من لا يتهم بالكذب، كأنه يشير إلى أن الراوي ضعيف، إلا أنه لا يصل اتهامه بالكذب وله طرق أخرى. على هذا، هذا الحديث في الحقيقة يعني على اصطلاح الترمذي إذا قلنا فهذا لا يزن على هذا الاصطلاح، بل هو حسن لذاته أو صحيح، لأن الرواة كلهم إما صدوق وإما ثقة. فليس على اصطلاحه أنه إذا قلت في حديث حسن خالي، حسن صحيح، حسن غريب، حسن كذا، إذا كان قلت حسن فأعني به أنه كل حديث ليس في إسناده متهم وجاء من طرق أخرى أيضا فهو حسن عنده. لكن هذا الحديث لا يأتي على تعريفه هذا، بل هو فوق هذا التعريف. نعم. قال ثم قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي أنه قال حدثنا أبو أحمد، من يكون هذا؟ اسمه عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، قال وهو ثقة، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو الشيباني. أبو إسحاق لا، هنا ليس الشيباني، إنما هو أبو إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، أنا عمرو بن ميمون من المخضرمين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. ما حق الله على العباد؟ هذا واضح، كل الحقوق من الله تبارك وتعالى على العباد، لأن الله تعالى هو خالقهم وهو رازقهم وهو المنعم عليهم. فقلت الله ورسوله أعلم، وهذا من أدب الصحابة، حتى لو علموا شيئا ما فكانوا يقولون الله ورسوله أعلم، وإن كان نحن علمنا بما آتانا الله بعض العلم، ربما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم علما زائدا أما عندنا. فقلت الله ورسوله أعلم، حتى في مسائل مشهورة، أي يوم هذا؟ يسأل الصحابة، وهو يوم النهر، أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم، لعله يسميه بغير اسمه، لأن كل شيء من الجاهلية يتهمونه لعله يغير. فعلى كل حال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم على الله من رحمة الله؟ يعني جعل لم يوجب على الله تعالى، كتب على نفسه الرحمة وكتب على نفسه حقا لعباده من رحمته بارك الله فيكم، وليس أحد أجبره على أن يجعل عليه هذا الحق. أتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. وهذا الحديث في قطعتان، في الظاهر أنه خفيف جدا، لكنه في الحقيقة ليس المقصود منه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن شرك فقط لو ابتعدوا عنه، لا بد أن يعبدوه، وحياة المسلم كلها عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يتحرك في حياته إلا في ضوء ما أراد الله تبارك وتعالى، سواء كان في عقيدته، في صلواته، في زكواته، في أمور الحج، في أركان الإسلام، كذلك في بيعه وشرائه، كذلك في معاملاته وأخلاقه كلها. ما أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم على الله؟ قال إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وينبغي للمسلم أن يكون دائما في عبادة الله تبارك وتعالى، وهو لا يقدم رجلا ولا يؤخرها إلا بعدما يعرف أن هذا يجوز له أو لا يجوز له، وليس هو حر بمعنى يفعل ما يشاء، كل أنفاسه مقيدة بما أراد الله تبارك وتعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاذ ابن جبل. هنا: أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدوا الله، ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى أيضا، وما يؤمن بالله أكثرهم إلا وهم مشركون. وهذا الحديث لو طبقنا على أحوال المسلمين وارد بكل معانيه في الحقيقة، لأنهم في الحقيقة ربما يعبدون الله تبارك وتعالى في صلواتهم وزكواتهم وأعمال أخرى، ولكن توحيدهم ناقص، وهم يشركون بالله تبارك وتعالى في عقائدهم مع الأموات، أنهم يغيثوننا، كذلك مع الجن وغيره، عقائد باطلة كثيرة في كثير من المسلمين في الحقيقة. ولذلك الشرط أن يعبدوا الله، يعملوا عملا صالحا، وأيضا لا يشركوا بالله شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما إذا كان يشرك بالله سبحان الله وعمل أعمال حسن وأعمال حسنات مثل الجبال، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قال حق الله، وقال ابن حبان رحمه الله يقول هنا: فأن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون آلهة أخرى، فاشترط نفي ذلك، والجملة حالية والتقدير يعبدون. قال ابن حبان: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو الإيمان الكامل. ولهذا قال في الجواب: ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول، يعني إذا فعلوا ذلك فالفعل يكون بالجوارح ولم يعبر بالقول. ألا يعذبهم، في رواية البخاري: حق العباد على الله ألا يعذبهم. ثم بعد ذلك قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع. حبيب بن ثابت الثقة، إلا أنه يدلس. أما عبد العزيز بن رفيع والعامش ثلاثة، العامش أيضا يدلس قليلا، فقرنا حبيب بن أبي ثابت والعامش مع عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة. كلهم سمعوا زيد بن وهب، أنا أبي ذر، زيد بن وهب من التابعين الكبار، أنا أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني، أخبرني، بشرني تفسيره أنه أخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن رغم أنف أبي ذر، في رواية أخرى. فهذا معناه واضح، ولا ينبغي للإنسان أن يكون متجريا على الله تبارك وتعالى، أنه لا شك فيه أنه إن الله عدل وليس يظلم، ولو كانت حسنة صغيرة يأتي بها إن شاء الله، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله. فهنا إذا كان بالفعل توحيده خالص إن شاء الله، وإن عمل بعض الأعمال، أعمال السيئة أو ذنوب، فيكون إذا أراد الله تبارك وتعالى، على ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا أراد الله أن يعذبه على قدر أعماله يعذبه، ثم يخرجه إلى الجنة، ثم يخرجه إلى الجنة. وهو الذي يقول: بشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وليس معناه دخولا أوليا. ومن الممكن أن يرحم الله ويعفو عنه فيدخل دخولا أوليا، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون راجيا من رحمة الله وخائفا بين الخوف والرجاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأ بكتاب العلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب العلم، نعم، والعلم هو كما يأتي هنا، يعني المقصود منه هنا علم الدين، علم ما يتعلق بالله عز وجل وبدين الله عز وجل. وإن كان الإسلام دين العلم يأمر بالقراءة لا شك فيه بكل العلوم التي يخدم الإسلام والمسلمين، حتى إذا كان الدنيا دخلت في الذرة أو في عالم الذرة وتعمل أسلحة ذرية، فيجب على المسلمين أن يسابقوهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن المسلمين فرطوا ولا شك فيه في هذا الجانب، وهذا العلم واجب على أفراد بعض أفراد الأمة واجبا كفائيا، كما أن العلم المتوسع في دين الله تعالى واجب على بعض أفراد الأمة وليس على كل واحد، وإلا على قدر ما يعبد ربه يجب عليه أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، وكيف يصلي، هذه كلها يجب عليه أن يعلم. فالعلم أول الواجب على كل مسلم أن يعبد، على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أيضا، الحديث جاء في كل مسلم والمقصود منه الرجل والمرأة، فيجب على كل واحد أن يعرف ما حق الله على العباد، ثم كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي إن شاء الله. وكلما ابتلي بمسألة فلا يتقدم إلا أن يسأل أهل العلم، فإذا بلغ أراد أن يتزوج فلا يتقدم إلى الزواج إلا أن يعلم ما هو الجائز في هذا، أي نوع من النساء يجوز له أن يتزوج وأي نوع من النساء لا يجوز له. كذلك كما قال في الفقيه والمتفقه عبد الله بن مبارك رحمه الله أن الواجب على كل مسلم ليس هذا العلم الذي أنتم تتعلمون، خاطب المتخصصين بالسنة الذين يكتبون وكذا، ولكن كلما ابتلي في شيء أو كلما جاءته حاجة فيسأل أهل العلم ويتقدم ويعمل. أراد تجارة، أي نوع من التجارة جاز له؟ أراد العمرة والحج، الناس يأتون ويفعلون، يطوف خمسة أشواط وراه يحلق رأسه، هذه كلها من التفريط في العلم في الحقيقة. نعم، الحاصل فالعلم المطلوب كل علم يخدم الإسلام والمسلمين، وعلى هذا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. نعم، لكن هنا المقصود بالعلم هنا علم كتاب الله أو علم دين الله عز وجل. قال: باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال: حدثنا علي بن حجر والسعدي الإمام أنه قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر من الثقات قال: حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي حند عن أبيه الابن والأب ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، وهذا الخير أعظم خير لا شك فيه، وهناك خير كثير. نعم، هناك خير كثير أو أنواع الخير كثيرة، لكنه هذا من أخير الخيرات، وهو الفقه في الدين، الفهم في الدين. فهذا الحديث جاء من أن صحابة كثيرين: معاوية رضي الله عنه، أبو هريرة وغيره، عائشة رضي الله عنها، بهذا اللفظ: يفقه في الدين. فالفقه في الدين هو الذي ينبغي للإنسان أن يسعى فيه، كل واحد على قدر ما يجد فيه من المجال، وراءه واجبات أخرى ليس يجب عليه أن يتخصص، لكنه ولتكن من الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالتخصص في علم الدين الشريعة دين الله تعالى، والشريعة المراد منها ما جاء عن كتاب الله وسنة رسول الله وما تفرع منها من الأحكام، هو الذي يقصد هنا. يجب أن يكون في الأمة ناس المتخصصون فيردون على الجاهل إلى العلم، كذلك يجيبون على أسئلتهم وعلى نوازلهم ينظرون فيها. فليس المقصود الفقه في الدين هو الفقه فقه المذاهب، وهذا أرفضوه رفضا تاما في فهم الحديث، لكن نقول المتفقه لا يجوز له، المتفقه لا يجوز له أن يستغني عن فهم لفهم الدين عن هذه الكتب في المذاهب الأربعة. إذا كان يريد الفقه الصحيح فينظر في مذاهب الأربعة ثم يعطي حكما واضعا راجحا في ضوء الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله وفتاوى الصحابة. فتاوى الصحابة تجد سبحان الله تكون مرجحة في مسائل كثيرة جدا. فليس المقصود منه يفقه في الدين أنه يذهب فيتفقه على المذهب الشافعي، هذه المذاهب بدعة ولا شك فيها، التعصب فيها، لكن نجعل أن هؤلاء كلهم أئمة الإسلام، مذهب واحد الإسلام، وهؤلاء أبو حنيفة والشافعي والمالك وأحمد وابن حزم وأوزاعي، جميع علماء الأمة هؤلاء علماء لهذا الدين الذي هو دين الإسلام. أما أن نتعصب لواحد منهم فهذه هي البدعة، بدعة لا شك فيها، التعصب المذهبي بدعة ليس بعدها بدعة، وأضرارها على الأمة كانت كثيرة، فأجاركم الله أن تكونوا متعصبين لمذهب من المذاهب العقدية ولا المذاهب الفقهية ولا المذاهب السلوكية. وهذا التعصب هو الذي قسم بيت الله تبارك وتعالى في أربع مقامات، خمس مقامات، تذكرون هذا كله. وتاريخ الإسلام مليء بالأحداث الدامية بين أهل المذاهب، بين أهل المذاهب. يقول ياقوت الحموي، يقول في ترجمة الري، عنده كتاب معجم البلدان، إذا ذهبتم تنظرون في الري هكذا، فقال خرجت من الشام منهزما من التتر، فتوجهت إلى ما وراء النهر، فدخلت بعد في مدينة الري فوجدت أن أسقف البيت، أن البيت كلها خراب وأسقفها ساقطة على وجهها، فسألت رجلا قلت ما هذا؟ سبحان الله، اقرأوا هذه كلها من مساوي التعصب، كن على مذهب لكنه لا تتعصب إلا للحق. فقال أنه سألت شخصا ما هذا، لماذا، كيف جاء، ما سبب هذه كلها، وكان رجلا عاقلا، فقال ليس الأمر كبير ولكن إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون. فقال لي أنه حصل شر بين الشافعية والحنفية، وكانت الحنفية في كثرة العدد وقوة والشافعية قليل، حتى جاءوا مدد للحنفية من الرستاق من القرى وغيرها، ولكن الله تعالى غلب الشافعية. طيب غلب اتركوه، لكن الشافعية دمروا بيوت الحنفية هذه كلها، قال هذا هو السبب. تجد أيضا بالعكس في بعض الأحيان، إذا غلب الحنفية والمالكية، إذا غلبوا كانوا يكبتون من تحتهم بالحقيقة، من خاصة أهل الحديث مساكين كانوا مظلومين في كل زمان، الذين كانوا يقرؤون الحديث ويقولون هذا يخالف مذهبنا. فالمسائل ينبغي أن نعرف أن الشيء الذي يأتي منه الشر لا يكون من دين الله أبدا، وهذا التعصب المذهبي لم يأتي إلا بالشر على طول تاريخ الإسلام، وحتى يومك هذا، في يومك هذا أيضا الآن في الهند تجد تهدم مساجد، وأهل الحديث الذين هم لا يقلدون أحدا يسبون بأنهم غير مقلدين، غير مقلد هذا السب، ونحن نقول وتلك شكات ظاهر عنك عارها، هذا شرف وليس فيه عار، لكنهم هم ايش يقولون؟ اذا ارادوا ان يبنوا مسجد يذهبون الى الوثنيين ويقولون هذا المسجد يكون وراءه فتن وربما يكون بيننا قتال، اوقفوا، يوقفون المسجد. هذا واقع الامر ليس الان، ما ان الوثنيين بالمرصاد على افناء المسلمين بكل طرق، لكنه واقع الان. فالله المستعان. فلذلك كلمة خفيفة في هذا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو الفقه الصحيح المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله. ولكن نقول المتفقه الذي يتصدى للفتوى وغيره آتاه الله علما لكتاب الله وسنة رسوله، لا يجوز له أن يستغني من كتب المذاهب فينظر فيها. فهؤلاء الأئمة لهم آراؤهم، وخاصة في مسائل الاجتهاد، فيجوز له أن يأخذ ما اجتهاد أي إمام، ولا يتعصب لإمام واحد ويقول أنا ولدت من أبوين حنفيين لابد أن أكون أخذ حنفي. لا، المتحقق أو المتخصص يجب أن يكون يأخذ الراجح. فاليوم قد يرجح في مسائل الاجتهاد قول الإمام أبي حنيفة، غدا قول الإمام مالك، بعد غد، وهكذا. كلهم أئمتنا، يجب علينا أن نؤمن أنهم كلهم أئمتنا ولا نتخصص بواحد منهم، فهذه بدعة، وأقبح بها بدعة أضرت بالتاريخ، أضرت بالإسلام في تاريخه الطويل. نعم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الفقه الصحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب فضل طلب العلم. حدثنا محمود قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية، وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب فضل طلب العلم. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء في البخاري من طريق العامش عن أبي هريرة أبي صالح عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بشرى، وأي بشرى في الحقيقة لطالب العلم إذا أخلص نيته، إن شاء الله سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن أيضا لا ينطبق على تعريفه إذا قال حسن، وهو حديث صحيح إن شاء الله، جاء من طرق كثيرة صحيحة، رجاله صحة، رجاله ثقات. نعم. فسهل الله به طريقا إلى الجنة. قال: هذا حديث حسن أخرجه مسلم وغيره وغيره. ثم قال: حدثنا النصر بن علي وهو الجهضمي ثقة، أنه قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي. خالد بن يزيد العتكي صدوق يهم في بعض الروايات. أنا أبي جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي يروي عن الربيع بن أنس وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان، أو عيسى بن أبي عيسى وهو ابن ماهان، صدوق سيء الحفظ، خاصة عن مغيرة ابن مقسم. ومغيرة ابن مقسم يروي روايات كثيرة عنه، لكن هنا روايته عن الربيع ابن أنس، صدوق له أوهام، صدوق له أوهام كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا أطلق في سبيل الله فهو بمعنى الجهاد في سبيل الله، يعني في أجل الجهاد في سبيل الله، إلا أن الحديث ضعفوه لأجل عيسى ابن أبي عيسى وأبو جعفر الرازي، وعليه مدار هذا الحديث بهذا اللفظ، هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم فلم يرفعه. ما معنى؟ يعني أن أنس رضي الله عنه ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن أنس قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. نعم. قال: ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي نفسه متهم بالكذب، ضعيف جدا شيخه الترمذي، لكن له متابعات، وجاء الحديث من طريق آخر. إنما التضعيف يكون لمن يأتي بعده. قال أخبرنا محمد بن المعلى، وهو محمد بن المعلى الحمداني اليامي صدوق، قال أخبرنا زياد بن خيثمة، زياد بن خيثمة الجوفي ثقة، عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، وهو متروك مكذب، كان الأئمة يكذبونه، عن عبد الله بن سخبرة، عن سخبرة عبد الله بن سخبرة ثقة، وعبد الله نفيع هو مدار الحديث عليه، نفيع بن الحارث، فبذلك الحديث ضعيف جدا. وهناك قريبا من هذه الطبقة، لأن نفيع بن الحارث وبعده نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر، وهو صحابي بهذا الاسم سبحان الله، فلكنه ذاك متأخر وهو من أتباع التابعين. نفيع بن الحارث أبو داود العام متروك، أن سخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى، يعني من ذنوبه. هذا الحديث ضعيف جدا، لكننا نقول إذا طلب العلم لله ثم تاب، تاب الله عليه إن شاء الله، ويكون كفارة، توبته كفارة لما مضى من الذنوب، كما قال، كما وعد الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فهذا الحديث ضعيف جدا، وليس ضعيفا بل حكم عليه غير واحد من الأئمة، موضوع يعني مختلق، ولعل مختلقه يكون هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الذي مكذب وكذبه العلماء، فلعهد عليه في وضع هذا الحديث بهذا اللفظ. قال أبو عيسى: هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود نفيع الأعمى وهو نفيع بن الحارث يضعف في الحديث، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، يعني ليست له أحاديث كثيرة إلا أن أحاديثهم صحيحة إن شاء الله. قال: باب ما جاء في كتمان العلم. قال: حدثنا أحمد ابن بديل ابن قريش اليامي أبو جعفر صدوق له بعض الأوهام الكوفي، أحمد ابن بديل ابن قريش اليامي الكوفي صدوق له بعض الأوهام. حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو ثقة، عن عمارة ابن صدوق كثير الخطأ، عن علي بن الحكم وهو له، علي بن الحكم أظن البصري، علي بن الحكم البصري، عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة، علي بن الحكم عطاء بن أبي رباح ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجان من نار. هذا الحديث فيه بعض الضعفاء منهم عمارة بن زادان، لكنه جاء من طرق أخرى عند أبي داود وغيره، كذلك له شاهد عن جابر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بهذا اللفظ: من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فإذا كان الإنسان عنده علم ويعرف أنه هو، قد يكون هناك تواضع إذا كان في البلد من هو، إذا كان في البلد من هو عالم منه قالوا لا يحدث، ومن وحيل إلى ملين فليحتل. إذا كانت مسألة كبيرة، ليست مسائل صغيرة لكن مسألة كبيرة، وهناك في البلد من هو عالم منه، ينبغي أن يحيل، كما قال العلماء في أدب الطالب وأدب العلماء. لكنه إذا لم يكن إلا هو ثم كتمه ولم يبين الحق فيه، فهنا يكون له عليه وبال، ألجم يوم القيامة بلجان من النار. الجزاء من جنس العمل، كأنه ألجم نفسه وأسكت نفسه عن قول الحق فيلجم بلجام النار، والله المستعان. ولذلك ينبغي للمسلم إذا سئل عن شيء لا يعني يدور ولا يلف ولا يعني يغش، يجب أن يأتي حكما واضحا إذا كنت يعرف صحيحا إن شاء الله، ولا ينظر إلى من يسأل، قد يكون السائل ينظر إلى وجهه ويراء وكذا كلام من هذا النوع، وهذا كله من طريقة اليهود وليس من طريقة علماء المسلمين. نعم. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث وأبي هريرة حديث حسن. نعم. وأما حديث جابر إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله بهذا اللفظ. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم. في الاستيصاء أي طلب الوصية. قال حدثنا سفيان بن وكيع، وهو سفيان بن وكيع بن الجراح، وهو يعني فيه بعض الضعف. قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد بن عبيد. أبو داود الحفري ثقة عابد عن سفيان وهو الثوري عن أبي هارون العبدي. أبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين أيضا متروك كذبه الأئمة. قال كنا ناتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الإسناد ضعيف، ولكن في الحقيقة جاءت روايات موقوفة عن الصحابة رضوان الله على أجمعين بهذا المعنى، وقد أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث من طرق كثيرة، كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فمرفوعا بهذا اللفظ لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث آخر هذا قد يكون مثله وهو مداره عليه، فلا يقال إنه يقوي نفسه فيه أبو هارون العبدي. وانظروا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس، ونوح بن قيس الأزدي صدوق رمي بالتشيع. أنا أبي هارون العبدي هو الذي في الإسناد السابق عمارة بن جوين وهو متهم بالكذب. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا به خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. وهناك رواية في الحقيقة إن شاء الله حسنوه وله طرق أخرى، أن قال هو نفسه ابن ماجة روى عن أبي هارون، ولكن بعضهم حسنه وتحسينه فيه صعوبة. قال أنا أبي هارون نفسي أنا أبي سعيد سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وأقنوهم. قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال علموهم. هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن حسنه بعضهم، وخاصة أظن الذي خرج شرف صاحب الحديث حسن هذا. إيش اسمه هذا؟ تركي كأنه واحد. شرف أصحاب الحديث كتاب للخطيب فحسنوه، وهو خطأ في الحقيقة. نعم. لكن لا شك فيه أن طالب العلم ينبغي أن يكرم كما جاء في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. انظروا، يمكن أن تنظروا إلى كتاب شرف أصحاب الحديث قد جاء فيه، كذلك جامع بيان العلم وفضله ابن القيم ابن عبد البر، كذلك الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع. الخطيب البغدادي ذكر عدة روايات وهي حسنة أو صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يوصون أن يكرم طلبة العلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبو هارون الحديث الذي قد قال أبو عيسى قال علي بن عبد الله. من يكون هذا علي بن عبد الله؟ هو علي بن المديني رحمه الله. قال يحيى بن سعيد وهو القتان كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة ابن جوين. وهناك في الحديث الثاني قال: فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، وأبو هارون ضعيف، فالحديث ضعيف. باب ما جاء في ذهاب العلم. قال: حدثنا هارون ابن محمد، هارون ابن إسحاق هو هارون ابن محمد البصري ثقة صدوق الحمداني. قال: حدثنا عبده بن سليمان لقبه الكلابي أو نسبته كلابي عن هشام بن عروة رحمه الله، هشام بن عروة عن أبي عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، انتزعه من الناس. وفي رواية أخرى: انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فينبغي للمسلمين أن يكثروا من طلب العلم إن شاء الله، وعلم الشرع خاصة، وخاصة في هذا الزمان مرغوب عنه وليس مرغوبا فيه، لأنهم ربما الآن كثير منهم سبحان الله لا يأتي في دراسة الشريعة، في طلبتنا نحن لا يأتي إلا مدفوعا، كأنه أهل بيته دفعوه، أو إذا لم يجد وإلا يريد الهندسة، يريد كذا يريد كذا. في الغالب هذا الذي في الجامعة يحصل كثير منهم، بعضهم الحمد لله من أول الأمر كانوا يطلبونه في الهندسة، درجته 99.5 كامل، يريدون في عارف تعلم أنه جاء من أرامكو ناس في المدارس يدورون، فطلبوا هؤلاء الطلبة وهذا خاصة يأخذونه حتى يعلمونه هناك. أبوه قال: لا أريد إلا أن أدرسه الشريعة، فالحمد لله الآن يدرس الشريعة أدرسه. فالحاصل على كل حال، العلم الشرعي في الحقيقة مرغوب عنه، ينبغي للمسلمين أن يكثروا، وخاصة يدخلوا طلبة أذكياء. وهناك أيضا نظرة، إذا كان واحد أعمى، واحد عارج، واحد لقيت ومن الله المستعان يدخلونه في الشريعة، وواحد إذا كان ذكي يدخلونه في علوم أخرى. هذه كلها من عيوب المسلمين، نعم، النطيحة والموقوذة والمتردية، خلي يروح يدرس الشريعة ويحفظ القرآن وكذا. لا، يجب علينا أن نجعل أن أذكى الناس ينبغي أن يكونوا هم طلبة الشريعة، لكن فسد قلوب الناس. على كل حال، فالآن واقعه واقع، وقعت الواقعة الآن. قبل 30 سنة 40 سنة كانت تعج هذه البلاد بجبال العلم. مفتي محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، كذلك الإمام العلامة المحدث المجدد لدين الله الألباني، الذي عمل لدين الله أو عمل خدم الحديث ما لم يخدم إلى قرون طويلة بعد ابن حجر رحمه الله، وربما كتبه تكون أفيد لأمة هذا الزمان، لأنه بين الصحيح وميز الصحيح بالضعيف وغيرها وغيرها. فنقول: ذهبوا هؤلاء. الآن كنا عددنا أسئلة، بعض الأسئلة في علوم الحديث وكذا، حتى نروح عند الشيخ الألباني وهو في آخر حياته، فجاء ناس قالوا: الشيخ الآن لا يجتمع مع الناس. فإذا جاءت مسائل علمية مثل هذه، علوم الحديث وغيرها بالحقيقة دقيقة، إلى أين نتجه؟ ما نجد. سألني قبل يومين شخص قال: إلى من نسأله هذه الأمور؟ قلت: والله على كل حال انظر، ما تجد فيه أحدا، لكن هناك ناس متعالمون موجودون، الله المستعان. لكن الذين عندهم علم صحيح مع التواضع ومع تقوى الله تبارك وتعالى راحوا كلهم. ف فلا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن نقول الحمد لله بقية باقية، أطال الله سلامتهم في هذه البلاد، الحمد لله باقين بفضل الله تعالى. لكن الآن قد يكون هنا إخوان موجودين في إندونيسيا، من إندونيسيا، من ليبيا، من تونس، يقول ليس عندنا علم، ليس عندنا علماء، من نسأله؟ حتى واحد أرسل رسالة قاسية جدا علي، قال نحن ما نعتمد إلا على علماء المملكة وأنتم لا تجيبون، تريدون أن نذهب إلى الشيعة الرافضة نسألهم ولا ماذا تريدون؟ هكذا يعنف. نعم والله ما عندهم أحد بالحقيقة. نعم، فلذلك نجعل لهم، نقول للإخوان هؤلاء الذين لا يسألون لهم علماء يكون عندهم برنامج علمي إن شاء الله، يجتمعون ويدرسون، وفي بعضهم علم أكثر، فيدرسوا عقيدة الكتب العقيدة التي ألفها العلماء شيخ بن عثيمين شيخ بن باز، مبسطة جدا للفهم، حتى إذا كان متخصص بالعربية إن شاء الله يفهم، لأنها كتبت بالعربية. كذلك إذا كان يريد الفقه في يعني مسائل الصلاة والزكاة وغيرها يأخذ الكتاب بلوغ المرام، قد فسره وشرحه العلماء الشيخ بن عثيمين وغيرهم، الشرح الممتع في الحقيقة، كتاب عجيب جدا في الفقه، فقه الكتاب والسنة، بيان الراجع في المسائل. فينبغي أن يكون طلبة العلم الذين ليس عندهم علماء يجتمعوا ويلتزموا التزام، وليس واحد يجلس فيأتيه شغل يذهب، ويأتيه نعاس ينام، إذا كانوا ثلاثة أربعة يجتمعون ساعات معينة ففي الحقيقة يستفيدون، وقد جرب ذلك. فالحاصل على كل، ندعو الله تبارك وتعالى أن يبقي علمه ودينه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو، وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعروة يروي عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو عروة كثير الشيوخ، فليس بمتخصص بخالته فقط عروة عن ابن الزبير عن عائشة، لا، عن عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. ولذلك قال وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو، والزهري نفسه روى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وكل صحيح. قال ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الإمام الدارمي صاحب السنن أنه قال أخبرنا عبد الله بن صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط لكنه ثبت في كتابه. هذه مشكلة، إذا كان لا شك في أن هناك ضبط، الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط أو تام الضبط متصل السند، والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فربما لا يكون حافظا مغيبا لكن كتابه صحيح، فإذا روى من كتابه لا يخطي، لكن إذا روى من حفظه وليس حفظه تام فيخطي. فهنا ميز العلماء رحمة الله، قالوا ثبت في كتابه، هل هذا الحديث رواه من كتابه أم من حفظه؟ الطرق الأخرى ربما قد تقويه فتصح الرواية. عبد الله بن صالح كثير الغلط قالوا، لكنه ثبت في كتابه، فإذا روى من كتابه فيكون حديثه ثابت وحديثه صحيح. قال حدثني معاوية بن صالح، وهو معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي، كان يعني قاضي الأندلس صدوق، عن عبد الله عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة، عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أي رفع ببصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس، أوان من الممكن أن تقول نكرة موصوفا يختلس العلم من الناس فيه وجملة في محل رفع يكون الصفة لأوان يختلس العلم من الناس أو تقول أوان يكون مضاف يختلس العلم من الناس هذا يكون في محل جر الجملة في محل جر مضاف إليه هكذا حتى لا يقدر منه على شيء قال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا كيف يلتن قال زبير يعني كأنه يا زياد بن لبيد زياد بن لبيد أيضا كان حاضرا في المجلس وجبير بن نفير يروي عن أبي الدرداء قال كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال كأنه يقول لا نحن عازمين لنا نقرأ ونقرأ كيف يختلس لا يمكن أن يذهب فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ثكلتك أمك يا أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فلقيت أبي جبير بن نفير الراوي عن أبي الدرداء قال فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا هذا الحديث صحيح وقول أبي الدرداء رضي الله عنه أن الخشوع أول ما يرفع من العلم فإذا الخشوع تابع للعلم نتيجة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء الحق أن يكون إذا كان عالما حقا فيجب أن يكون خاشعا لله ومتواضعا للناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان قال وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه عوف بن مالك بن نضلة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا الروايتين صحيحة إن شاء الله وعبد الرحمن بن جبير يروي عن أبيه وهو أيضا صحيح عن عوف بن مالك وعبد الرحمن بن جبير يروي عن أبيه عن أبي الدرداء نعم شخص ببصره أي رفعه نعم باب ما جاء قال الترمذي رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا قال حدثنا أبو العشاس أحمد بن المقدام العجلي أبو العشاس ثقة البصري قال حدثنا أمية بن خالد أمية بن خالد بن الأسود القيسي صدوق قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة هو إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي وهو ضعيف في الحفظ إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف في الحفظ قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه من هذا الابن مبهم لكن أبناء كعب كلهم ثقات أثبات قالوا إما عبد الله وإما عبد الرحمن وهناك ثالث كلهم الثقات فيكون إبهامه لا يضر في الإسناد ابن كعب بن مالك نبيه كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم إن شاء الله.